قال الإمام مسلم رحمه الله:
باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله.
قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصب. قال: حدثني أبو الطاهر ساق السند إلى أبي شريح أن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولم يذكر أبو الطاهر في حديثه بصدق. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن وهيب المكي عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. قال ابن سهم: قال عبد الله بن المبارك: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ساق السند حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد غير أن في حديث وفيع إلا شركوكم في الأجر. هذا الباب عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه فيقول: باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله. الشهادة في سبيل الله أمرها عظيم وخطبها جسيم ومقامها كبير عند الله تعالى. اسمع قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والله تعالى يقول في كتابه الكريم: ولا تحسبن، ولا تحسبن بنون التوكيد الثقيلة، الذين قتلوا في سبيل الله استشهدوا رجاء ما عند الله ولرفع راية الإسلام وللدعوة إلى لا إله إلا الله، لا لعصبية ولا لقومية ولا لنعرة جاهلية، وإنما القتال كما قال رسول الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فمن خرج لهذا الغرض يدعو إلى لا إله إلا الله فقتل، وعده الله جل وعلا بأنه يحييه الحياة الطيبة، روحه في حواصل طيب خضر تسرح في الجنة، تسرح في الجنة، وإذا كان الليل أوت إلى قناديل تحت العرش. لهذا يستحب للمرء أن يطلب الشهادة في سبيل الله، لا مانع من ذلك، الأمر جميل وجليل وكبير عند الله تعالى، لأن هذه الدنيا زائلة فانية. وقد قال الشاعر: من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب
والموت واحد. ولهذا نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يستشهد، والذي نفسي بيدي لولا أن أشق على أمتي لوددت أن أغزو في سبيل الله فأموت، وفي رواية أن أقاتل في سبيل الله فأموت ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثلاث مرات. يتمنى صلوات الله وسلامه عليه أن لو لم يتخلف في سرية تغزو في سبيل الله، ولكنه يخشى أن يخرج في غزوة أو أن يخرج في جميع السرايا فيشق على هذه الأمة، ولذا كرر وقال والذي نفسي بيدي لوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل، إن قتل في سبيل الله فهو شهيد. مقامه عند الله عظيم. ولذا نجد أيضا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسأل الله تعالى الشهادة في سبيله والموت في بلد نبي أو رسوله. حج عمر رضي الله تعالى عنه، ولما عاد إلى الحج من الحج جمع شيئا من تراب ووضع عليه رأسه، اتخذ وسادة من تراب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وناجى ربه: اللهم إنه قد كبر السن وانتشرت رعيتي، الرعية كثرت، البلاد العربية جميعها أصبحت دار إسلام، ما مات النبي عليه الصلاة والسلام وفي جزيرة العرب مشرك كافر مجوسي، كلهم دخلوا في الإسلام، وبخاصة في عام الوفود السنة التاسعة من الهجرة، لأن غالب العرب ما قاتلوا رسول الله وما ناووا رسول الله وما تصدوا لدعوة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بل اتفقوا على أن يدعوه وقومه، قومه قريش، اتركوه وقريش، إن انتصروا عليه أراحونا وإن انتصر عليهم نظرنا في أمرنا. فظل النبي عليه الصلاة والسلام من بعد ما أرسل وجهر 13 عام مع قريش، لأي غرض؟ للا إله إلا الله فقط. ما طلب مال، ما طلب ملك، ما طلب جاه، ما طلب رياسة، وإنما يقول لهم قولوا لا إله إلا الله. ناصبوه العداء 13 عام. هاجر من السنة الثانية، وقعت غزوة بدر الكبرى، وقعت بدر الصغرى، وقعت أحد، الخندق، غزوات كثر، 27 غزوة كلها مناوئة لدعوة لا إله إلا الله. ما ارتاح رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أتوا عام الخندق في السنة الخامسة نهاية الرابعة، وتمالوا مع غطفان، وتمالوا مع أشجع، وتمالوا مع بني أسد، وتمالوا مع يهود المدينة الباقين وهم بنو قريظة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد وادع اليهود وعقد بينه وبينهم حلفا، استطاعوا
أن يأخذوا بني قريظة، فوقع ما وقع، وقعت غزوة الحديبية، وقعت غزوة الفتح، غزوة الفتح في السنة الثانية، فتح الله على رسوله مكة، دخلها عنوة، دخلها بالسيف لا صلحا. وإن كان جماعة من أهل العلم يقولون إن فتح مكة كان صلح، والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة بالسيف ودخل على رأس المغفر وتجاوز ميقات المدينة ولم ينوي، ما أحرم، يريد مكة، يريد القتال صلوات الله وسلامه عليه. فتح الله عليه مكة، انتهى الأمر. عند ذلك بدأت وفود العرب تترى وتأتي إلى طيبة تدين بالإسلام. مات رسول الله، بدأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه بفتح بلاد فارس، بفتح بلاد الروم. على أوائل حكم أبي بكر انتقضت بعض قبائل من العرب، مسيلمة الكذاب، الأسود العنسي، سجاح الكاهنة ادعت أنها نبية، مسيلمة نبي، طليح الأسدي من اليمن نبي. شمر أبو بكر رضي الله عنه، ارتد جماعة من العرب ردة، قالوا لا ندفع الزكاة لأبي بكر، لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخرج زكاة. قالوا لأن الله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة، الخطاب لرسول الله، وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات انتهى الأمر. شمر أبو بكر رضي الله عنه، أعاد المرتدين، قاتل الذين منعوا الزكاة، قتل مسيلمة بن الكذاب لعنة الله تعالى عليه. فتح أبو بكر بلاد فارس، بلاد الروم، تولى عمر، أتم فتح بلاد فارس، أتم فتح بلاد الروم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توسعت الفتوح الإسلامية، فتح بلاد القط رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أواخر أيامه، وقبل أن يموت بقليل حج عمر رضي الله تعالى عنه حجة الوداع. وبعدما عاد من الحج وضع التراب وأتى برأسه وتوسد التراب وقال رضي الله تعالى عنه ما سمعت، اللهم إنه قد كبر سني وانتشرت رعيتي فاقبضني إليه، يقبضني، تمنى أن يقبضه الله تعالى إليه. وقال عمر رضي الله تعالى عنه، اللهم إني أسألك الشهادة في سبيله والموت في بلد رسوله أو نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو موضع الشاهد، موضع الشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تمنى الشهادة في سبيل الله والموت في بلد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد نال عمر مطلوبه، الله كرمه، قتل عمر وهو يصلي في هذا المحراب، محراب النبي صلوات الله وسلامه عليه، قتله المجوسي فيروز لعنة الله تعالى عليه، أتى إلى عمر وعمر يصلي الصبح، فطعنه 6 طعنات، وطعن جماعة من الصحابة كانوا يصلون خلفه، وبعد ذلك هرب، فأدركه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه وألقى عليه عباء، فسقط المجوس لعنة الله عليه، ولما علم أنه قد أدرك قتل نفسه. بقي عمر مغمى عليه بعدما طعن، وهو لا شك في سبيل الله، يدعو إلى الله واقف بين يدي الله، المطعون شهيد، هكذا قال رسول الله. الشهادة إما أن تكون شهادة في المعركة، المطعون شهيد، المبطون شهيد، الذي يصيب بالطاعون شهيد، الذي يصيب بمرض البطن شهيد. عمر جمع بين الأمرين، مكافح داعي إلى الله، يلي أمر المسلمين، يجهز الجيوش وهو على المنبر يخطب الناس. وإذا بعمر رضي الله تعالى عنه له تفكير بعيد، يرتب الجيوش وهو يخطب يوم الجمعة، كما وقع له مرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو على المنبر، وإذا بعمر يخرج عن الموضوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويسمع الناس قولة أمير المؤمنين عمر: يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل، يعني إلزم الجبل، اذهب إلى ناحية الجبل. عمر لا يتكلم في موضوع يتعلق بجبل ولا في موضوع يتعلق بسارية، وإنما عمر يخطب في موضوع إصلاح آخر. استغرب الناس، ما هذا الكلام من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ سألوا عمر بعد الصلاة: سمعناك قلت قولة ما كنت تقولها؟ قال عمر: ألقي في روعي أن أسامة بن زيد، أن سارية ألجي، وأن العدو غلبه، وأن سارية لو مال إلى ناحية الجبل لنجا. ولذا تكلم: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل الجبل. عمر لا يعلم أن الله تعالى بلغ سارية صوت عمر. عمر بالمدينة وسارية في بلاد الشام بعيد، بلغ الله صوت عمر إلى سارية، انحاز سارية إلى ناحية الجبل، فكان ذلك نصرا للإسلام والمسلمين، كرامة أكرم الله تعالى بها عمر بن الخطاب، وأكرم الله جل وعلا بها سارية الجبل ومن معه. ومن ينكر الكرامات؟ فقع الله عيني من ينكر كرامات الأولياء، ورد الله كيد كل كائد ينكر كرامات الأولياء، لكن بشرط أن يكونوا أولياء كعمر، لا أولياء دعوة، لا أولياء طراطير، ولا أولياء مرافع، ولا أولياء كهنة، ولا عرافين، ولا سحرة، ولا أشخاص يأكلون أموال الناس بالباطل. إن ضل لك ضالة تعال إلي، أنا أبين لك من الذي أخذ الضالة. هذا ولي أكفال، هذا ولي محتال، هذا يريد أن يأكل أموال الخلق. النبي ما ادعى هذه الدعوة، النبي ما أعطاه الله هذا المقام صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الأمر كما قلت لكم وأقول مرارا وتكرارا: هؤلاء عرافون أو منجمون أو كهنة أو سحرة أو عبدة للجن، يعبدون الجن، فيأتيهم الجن ببعض الأخبار، يصدق في خبر ويضيف إلى الخبر السر 99 كذبا، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عمر ما ادعى أنه يبلغ سارية، نزل عمر من على المنبر، ولما نزل من على المنبر قال الناس لعمر: سمعناك قلت شيء ما كنت تقوله. قال: وقع في خلدي في روعي كذا وكذا وكذا، فقل: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. و ونحن اليوم نعيش مع أقوام يدعون أنهم أولياء ويدعون أنهم صلحاء ويدعون أنهم أقياء، فيزعم الواحد منهم أنه يأتي من بلاد إفريقيا أو يأتي من أقصى الشرق أو الغرب ويحج يوم عرفة ويقف بعرفة والناس بعرفة ويعود بعدما تغرب الشمس إلى بلده. وصدقوني أن بعض الناس يرون هذا المدعي، هذا الولي، هذا الشيخ الكبير، سبحان الله، ما قطع جواز ولا تذكرة، وما رأيناه مع من تقدموا للحج، وإذا بنا نراه يوم عرفة بعرفة، أنا رأيته يقول، والثاني يقول أنا رأيته، والثالث يقول أنا رأيته، صدقوا، رأوا الشيطان الذي تلبس بصورة هذا الشخص. الشيطان يريد أن يغوي سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. في عام حجة الوداع خرج من المدينة بعدما اغتسل والدهن وتطيب ولبس إزاره ورداءه ونعليه وركب على بعيره وذهب إلى ذي الحليفة وبات بهم، ولما كان ظهر يوم الجمعة صلى رسول الله الظهر، وبعد ذلك انطلق وأقام في الطريق 9 أيام، خرج لخمس بقين من ذي القعدة، ووصل مكة لأربع خلونة من ذي الحجة، 9 أيام في الطريق، الناس يرونه في الطريق يسألونه في الطريق، حتى دخل مكة ما قال تقدموا وأنا آتي إليكم يوم عرفة، الله جل وعلا يكرمني بذلك. ولهذا أقول نوع الولاية التي يكرم الله جل وعلا بها من يكرم الله أولياء وقافين عند حدود الله. فهذا الشخص عمر كبر سني يا رب وانتشرت رعيتي، عمر الولي الصالح التقي، قلت لك ليلة البارحة وسع ثياب وأخذ ثوب وأعطى ولده ثوب، ولما خطب على المنبر قال اسمعوا وأطيعوا، قالوا لا سمع ولا طاعة، لما؟ لأنك لبست ثوبين جديدين ونحن كل منا لم يأخذ إلا ثوبا واحدا. ماذا قال الولي الصالح الذي شهد النبي له بالجنة؟ قال يا عبد الله بن عمر أنشدك الله، أسألك الله، هل استعرت هذا الثوب منك؟ هذا هو الولي. ولما كان عام الرمادة قل المطر وذهب العشب وأصاب المسلمين ما أصابهم من البلاء، كان الولي الصالح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الخليفة لبلاد العرب والعجم والكفر يأكل الودك الشحم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. على كل حال الأولياء لهم كرامات، ولكن أريد أن أقول لك قائل الولي لا يدعي الكرامة ولا يدعي وقوع الشيء، وإنما الله تبارك وتعالى يجري الشيء على يديه من دون أن يعلم، من دون أن يدعي، من دون أن يقول سيقع كذا ويقع كذا. وقع لرجلين سمر عند النبي ليلا، ولما انصرف وإذا بأحدهما معه صوت، والمدينة يومها مظلمة، ولما خرج من بيت رسول الله وإذا بالصوت يضيء لهم الطريق، ولاية كرامة أكرمهم الله تعالى به. لما تفرق الصوت تفرق جزء لهذا وجزء لهذا، هذه كرامة أولياء لا تنكر. أنس بن النضر كما علم قريبا لما قضي بقضاء الله أن تكسر ثنية الربيع أخته، عشمه في الله وإيمانه بالله ووثوقه من الله وإخلاصه لله دعاه إلى أن يقول للنبي: والله لا تكسر ثنية الربيع، يعني أنا متعلق بالله قويا، لا بد وأن يكرمني الله تعالى وأن أختي لا تكسر ثنيتها. وإذا بالأمر يقع كما قال أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. على كل حال عمر طعن، استشهد، حصل له الأمران. الأمر الأول شهيد المحراب، شهيد الدعوة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شهيد الإسلام. الأمر الثاني الذي وقع لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه تمنى أن يموت بطيبة، وقد وقع له الموت بطيبة، وأكرم الله تعالى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأمر آخر ثالث عظيم. هذا الأمر لا يناله كل أحد، مجاور للنبي مع رسول الله في بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هو وأبو بكر، لأنهما وزيرا رسول الله، ولأنهما عز الله تعالى بهم الإسلام. مات عمر، وقبل أن يموت عمر رضي الله تعالى عنه عندما شعر بأنه ميت رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعث ولده عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله تعالى عنها يستأذن عائشة أن يكون مع صاحبيه وصاحبا رسول الله وأبو بكر، لأن النبي دفن في بيته، في بيت عائشة. ولما مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه عائشة دفنت أباها في بيتها، فكانت تقول: هذا أبي، هذا قبر أبي، وهذا قبر أبي، وهذا قبر زوجي، تعني رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا تعلمون أيها الإخوان أن أبا بكر ما ظلم، أبو بكر ما اغتصب. الذين يدعون أنه اغتصب وأنه أخذ بيت النبي، هؤلاء حانقون على أبي بكر، هؤلاء حاقدون على أبي بكر. أبو بكر ما طلب، وإنما الذي فعل ذلك الله جل وعلا. ثم فعل ذلك عائشة ابنة أبي بكر، أرادت أن تجعل أباها مع زوجها رسول الله. البيت لمن بعدما مات المصطفى؟ البيت لعائشة. ظلت عائشة في البيت بعد وفاة رسول الله، عاش أبو بكر رضي الله تعالى عنه سنتين وأشهر، بعد ذلك دفن مع رسول الله. وقع لعمر ما وقع، طعنه المجوسي، نقلوه إلى البيت، ينادون لا يجيب: يا أمير المؤمنين اغمى عليه، الأمعاء تفتقت، يا أمير المؤمنين أجب. ما أجاب، أطالوا الكلام: يا أمير المؤمنين ما في إبرة، إبرة توقف. لكن هناك إبرة لعمر علمها عبد الله بن عباس. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنكم لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة. إذا أردتم أمير المؤمنين عمر يجيب، نادوه، قولوا له قم صلي وجربوا. فنادوا عمر: الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة، يعني صل الصلاة يا أمير المؤمنين، المغمى عليه، المشرف على الموت والهلاك. ينتفض عمر في حينه ويقول عمر رضي الله تعالى عنه: نعم، إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذه جملة يا إخوان ينبغي لنا أن نحفظها، ينبغي لنا أن نعممها على أزواجنا، على بناتنا، على أولادنا، على من جعل الله تعالى ولايته بأيدينا. إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الذي لا يصلي كافر خارج من الملة، ولو قال لا إله إلا الله، ولو كتب في الهوية مسلم، الله لا يبالي بذلك. الله لا تنطلي عليه الحيل، الله يعلم السر وأخفى. أصلي يوم ولا أصلي خمسة ولا عشرة ولا شهر، الصلاة على كيفي، أنا أفعل ما أريد. تفعل ما تريد أنت يا مخلوق، يا مخلوق الله، يا عبد الله، أنت الله خلقك لهذا الأمر، الصلاة والصيام والحج والزكاة والطاعة والعبادة. لولا هذا الأمر ما خلقنا الله لكنا عدم، لكنا في جهالة، لا نخرج لا نعلم. ولكن اقتضت حكمة الله تعالى أن يخلقنا لأي غرض؟ لغرض طاعته ولعبادته وللقيام بأمره والانتهاء عما نهى عنه جل وعلا. لا إله إلا هو. لهذا أفزع عمر، خوفوه، انتفض عمر، قام عمر لما قالوا له صل الصلاة يا أمير المؤمنين. الحاصل الطعنة قد تالت ولا بد من الموت. عمر تمنى أنه لو دفن مع صاحبيه. بعث ولده عبد الله بن عمر إلى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه. أذن، الحق لها، الحق لها، البيت الآن لها. عمر لو أراد أن يدفن مع في بيت أبي حفصة، ابنته حفصة زوج النبي، ولكن لا فضل لبيت حفصة، وإنما الفضل ها هنا جوار رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا تمنى عمر أن يكون مع صاحبيه. وعمر عادل ليس بظالم ولا جائر. قال لعمر لابني: إذا وضعتموني على السرير تأتون بي إلى بيت عائشة وتستأذن مرة أخرى عائشة، إن أذنت دفنت وإلا أخبروني مع المسلمين في بقيع الأرض. ولا تقل إن أمير المؤمنين يستأذن، ولكن قل عمر يستأذن. فوضع على السرير وأتي به وأذنت عائشة، وكانت قد وعدت وكانت تريد أن تكون مع زوجها رسول الله وتكون مع أبيها أبي بكر، ولكن الله جل وعلا أراد أن تكون الكرامة لهذا الجبل الأشم، لهذا الطود الشامخ، لهذا الشخص العظيم الذي أعز الله تعالى به الإسلام. عمر من يوم ما أسلم أعز الله الإسلام. عمر وجد النبي صلى الله عليه وسلم مختبئا مختفيا في دار الأرقم. دار الأرقم دار لرجل يسمى الأرقم ابن أبي الأرقم، الدار بجوار الصفا، أول مدرسة في الإسلام، أول مجمع في الإسلام دار الأرقم. أسلم عمر في قصة مشهورة معلومة، أراد الله تعالى له الخير، دخل في الإسلام بسبب أخته وبسبب ختن صهره، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام من أول يوم أن يخرجوا إلى الكعبة لما نختفي؟ لما نبقى في هذه الدار يا رسول الله؟ فخرج رسول الله صف عليه عمر، الصف الآخر عليه حمزة ابن عبد المطلب، خرجوا إلى الكعبة يطوفون بالبيت يهللون ويكبرون ويرفعون أصواتهم بلا إله إلا الله. يوم أن أراد عمر أن يهاجر إلى طيبة، الناس الذين يريدون الهجرة يخرجون خمسة خفية، لكن عمر رضي الله تعالى عنه أتى إلى الكعبة، طاف بالكعبة، توسع سيفه، قال عمر لقريش تتبع النوادي المجتمعات: من أراد منكم أن تذكله أمه فليتبعني، يأتي ورايا يشوف. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دفن عمر مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد ورد خبر، الله أعلم بصحته، ولكن معناه صحيح، أن الله تعالى إذا أراد أن يكون من النطفة جنين، النطفة إذا وقعت في الرحم وقامت 40 يوم ثم 40 يوم ثم 40 يوم، نطفة، علقة، مضغة، إذا أراد الله أن يكون الجنين من هذه النطفة، قال الملك: يا رب، مخلقة أو غير مخلقة؟ إذا قال الله مخلقة، الذي ورد في الخبر أن الملك يمد يده إلى الموضع الذي سيقبر فيه هذا الميت، ويأخذ من ترابه ويضعه في النطفة، فلا يقبر إلا في هذا الموضع. ورد بذلك أخبار منها الحسن، والحسن مقبول. وأنت ترى الآن رجل يولد بأقصى الشر فيأتي ويدفن بطيبة، آخر يولد بطيبة بمكة يذهب إلى أقصى الغرب، زائر سائح يموت يقبر هنالك. كأن الله جل وعلا أراد أن تكون تربة رسول الله، تربة أبي بكر، تربة عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وصلى الله على سيد الخلق، أراد الله جل وعلا أن تكون التربة واحدة من نوع واحد في موضع واحد. ولو فتح لك باب التوبة الآن ودخلت وأمكن لك أن ترى المقابر، ولا ترى المقابر من السفن، وإنما ترى المقابر الثلاثة من العلو، لرأيت قبر رسول الله رأسه إلى الغرب ورجلاه إلى الشرق، ورأيت قبر أبي بكر رأسه إلى الشرق ورأسه محاذ لكتفي النبي صلوات الله وسلامه عليه، ورجلاه إلى الشرق، ورأيت قبر عمر رضي الله تعالى عنه بجوار كتفي أبي بكر ورجلاه إلى الشرق. ولما أرادوا أن يبنوا هذا المسجد زمن الوليد بن عبد الملك وأمير المدينة يومها عمر بن عبد العزيز، أرادوا أن يحفروا الأساس، وإذا برجل، رجل إنسان. خاف عمر بن العزيز ابن عبد العزيز ألا تكون قدم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقيل لعمر بن عبد العزيز: هذه قدم جدي، لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما جد لعمر بن عبد العزيز من ناحية الأم. إذن تمنى عمر بن الخطاب الشهادة في سبيل الله، وتمنى الموت في بلد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ونحن نتمنى من الله أن يكرمنا بما أكرم به رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله والبلد في والموت في في بلد نبيه صلوات الله وسلامه عليه، لأن الموت في بلد النبي له منقبة كرامة، كرامة عظيمة. هذه الكرامة جاء في خبر صحيح: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل. هذا قول رسول الله: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإن من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، صلى الله على رسول الله. لكن بشرط ليس كل من مات بها كان النبي له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، هذه لها شرط قاسي، شرطها اتباع المصطفى، الموت على هدي، البعد عما نهى عنه، ملازمة المسار الطريق الذي كان عليه، ولو أذنب لو عصم نرجو الله تعالى له الخير، ولكن المكروه الممنوع الانحراف البعد ترك الصلاة عمل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، إحداث الحدث المنكر في بلد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الدليل على جواز طلب الشهادة الذي رواه الإمام مسلم في هذا الباب رضي الله تعالى عنه، حديثان عن أنس وعن سهل بن حنين. حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا فهو شهيد، ومن مات دون أهله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأمر لا ينقطع إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فمثلا إخواننا الذين دوهموا وقوتلوا وأخرجوا من ديارهم وأموالهم وأبنائهم وشردوا، من قاتل منهم يدافع عن نفسي، يدافع عن أهلي، يدافع عن مالي، يدافع عن ولدي، فقتل شهيد كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فرسول الله يقول صلوات الله وسلامه عليه: من طلب الشهادة صادقا قرع باب الله وسأل الله جل وعلا أن يرزقه الشهادة في سبيله وهو صادق، أعطيها ولو لم تصبه تفضلا من الله ومنه. علم الله أن هذا المرأة صادق يتمنى الشهادة، ولكن قضى الله جل وعلا وأراد أن يموت على الفراش فمات على الفراش، كتم الله تعالى له أجر شهيد كخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خالد بن الوليد حروبه الإسلامية واضحة بينة شهيرة، مات خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه على فراشه، وندم خالد وناجى الله تعالى وهو على مرض الموت، وقال خالد: ما معناه أنه ليس في جسمي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعن برمح، وهانا أموت على فراشي كما يموت من البعير كما يموت البعير. قال: فلا نامت أعين الجبناء. يتمنى خالدا يموت في المعركة، و وهو يجاهد ويقاتل، بل شرب مرة السم ولكن السم ما قتله رضي الله تعالى عنه وارضاه. شرب السم في مقام تحدي، تحداه القائد المشرك الكافر الرومي لما تلاقى الجيشان، طلب القائد العظيم الكبير القائد من المسلمين: انا اريد قائدكم. جاء القائد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه اليه يحدثه: على ما نتقاتل؟ على ما يفنى قوم منكم وقوم منا؟ انتم مسلمون؟ قال: نعم. تؤمنون بالله وبقضاء الله وقدر الله؟ قال: نعم. قال: إذن هذا السم إن شربت ولم تمت انتهى الأمر. أيتردد خالد؟ أيقف خالد؟ أيتراجع خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ ما كان له أن يتراجع، مؤمن صادق الإيمان، يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أخذ السم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، تحس السم، تفصد عرق. ما مات خالد إلا على فراشه، لكنني أنا وأضرابي وزيد وعمر وبكر وخالد ما نشرب سم، لأن إيماننا ليس كإيمان خالد، وحالنا ليس كحال خالد. لا يقولن أحد إنه يشرب السم. الموقف الذي أنا عليه وأنت عليه ليس كموقف خالد، موقف خالد موقف تحدي، موقف يريد أن يهين المسلمين، ذلكم الكافر لعنة الله تعالى عليه. على كل حال، من التمس الشهادة في سبيل الله تعالى صادقا أناله الله ذلك ولو لم يصبه. وحديث سهل بن حنين رضي الله تعالى عنه الذي بعده يوضح الأمر أكثر، فإن أبا سهل أبا أمامة ابن سهل ابن حنيف أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. هذا لفظ صريح لا إشكال في ذلك، الذي صدق مع الله تعالى وتمنى الشهادة في سبيل الله واتخذ الأسباب الداعية لذلك، ولكن الله تبارك وتعالى لم يشأ أن يموت هذا المرء في موضع المعركة ومات على فراشه، بلغه الله تعالى منازل الشهداء. حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، يعني درجاتهم ومقاماتهم. ما درجات الشهداء وما مقامهم؟ مقامهم ما قال الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وبهذه المناسبة أريد أن أقول لك: لا تظن أنهم أحياء حياة الدنيا يأكلون ويشربون ويأتون إلى دورهم وينكحون ويصلون ويصومون ويذهبون إلى مكة يحجون ويعتمرون. لا، موتة الدنيا قد انتهت ووقعت وإنما الله تعالى أخبر بأنهم أحياء عنده يكرمهم أرواحهم في حواصل الطير هم. بقية المؤمنين، بقية الصالحين، بقية المتقين يموتون كما يموت الشهداء، تزهق الروح، تخرج، تعلو، ترتفع، ولكن لا تكون في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي في قناديل متدلية تحت العرش عند الله. لا، بقية الصالحين المقربين الأولياء الصالحين الله جل وعلا يكرمهم بأن يعرض عليهم مقامهم في الجنة بالغدو والعشي. هذا مقعدك من الجنة، يأتيه من روحها وريحانها. ولكن الشهداء الذين نص الله تعالى عليهم بأنهم أحياء عند ربهم، عند ربهم، لما ماتوا في الدنيا الزوجة تعتق 4 أشهر و10، المال يقسم لأنه حي حياة برزخية. نحن عندنا حياة، حياة الأزل قبل أن نقع في الرحم، هذه حياة أزلية لا يعلمها إلا الله. أنت لا تعلم أين كنت وأنا لا أعلم أين كنا، ولكننا كنا في علم الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أننا في عالم الأزل قبل أن نخرج إلى هذه الدنيا إذا تلاقت روحي وروحك وتعارفتا في الأزل تراني أحبك وتحبك. وقد ترى إنسانا ما اجتمعت معه قط بمجرد ما تراه يأنس قلبك له، وقد يكون أخوك، وقد يكون ابن عمك، وقد تكون الزوجة ليل نهار مع المرء، ولكن لما كانت الأرواح غير متلاقية التنافر، الخصام، البعد وما إلى ذلك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. تلك حياة الأزل، بعد ذلك حياة أخرى، حياة الرحم. إذا وقع الماء في الرحم وبقي الولد ما بقي بعد 4 أشهر، يبقى الشهر 4، 5، 6، 7، 8، 9، نفخت فيه الروح من الشهر 4، حي، يأكل، يشرب، يسرح، يمرح، يتجول، يشم الهواء، وهو في هذا الموضع في ظلمات 3: ظلمة البطن، ظلمة المشيمة، ظلمة الرحم، ومع ذلك يسوق الرب جل وعلا الهواء والغذاء والطعام والشراب. هذه حياة أخرى، حياة جاءت بعد الرحم يوم أن خرج يعيش 60 عام، 70، 80، 90، 100، 149. الله يعطي من شاء ما شاء. وقد قرأنا قبل أيام أن رجلا موجودا إلى الآن بالعيص عمر 149 عام، يمشي ويأكل ويشرب وبعقله كامل، ما تغير بشيء. وأود أن أقول هذا الذي يعمر غالبا يكون صائم، لا يرمون الفسق، شرب خمر، كيف سجارة، شيشة، كوكايين أو كوفايين، هيروين، فلاوى، مصايب، ما يعمر، ما يعمر، استنزف القوى، زاني، فاجر، ينور، ما يعمر. وإنما يعمر من حفظ الله. احفظ الله يحفظ، احفظ الناس يحفظ. أبو شيشة وحشيشة ما يعمر، تارك صلاة وصيام طاعة ما يعمر، ولو عمر هو ميت هالك تالك. انحنى الظهر، سقطت الأسنان، ذهب نور البصر، دائما وأبدا سعال وكحة ليل ونهار، الأعضاء ترتعش، هو ليس في طاعة الله، في معصية الله تبارك وتعالى. ولذا موته خير من حياته. فالعبد يعمر ويعيش المدة التي كتبها الله له في هذه حياة الدنيا، بعد أن يأتي ملك الموت بأعوانه ويرفع الغشاء ويأتي الملك ويراه وينزع الروح، وأول ما ينزعها من القدمين. ولذا ترى الميت أول ما يبرد القدمان خرجت الروح، تخرج من القدمين إلى الحلقوم، فإذا خرجت ولذا ترى الملك يرتفع بها، وإذا بالميت يشخص بعينيه إلى السماء، أين تذهبون بروح هذه؟ مات موتة الحياة الدنيا، ينتقل إلى حياة أخرى ثالثة تسمى حياة البرزخ. هذه حياة البرزخ كل ميت يصيبها إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة ونفخ في الصور وبعث الله الخلائق، كانت الحياة الأبدية السرمدية الدائمة التي لا تفنى ولا تفنى. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. من مات ولم يغزو، يعني لم يخرج للجهاد في سبيل الله، يعني أنه ما باشر الغزو، ليس غزو الجاهلي، لا، من مات ولم يغزو في سبيل الله. وأما الغزو الآخر، غزو السلب والنهب والإغارة والسرقة، هذا لا يسمى غزو في سبيل الله، هذا لا يثاب عليه، وإنما يعاقب عليه يوم القيامة، يعاقب عليه يوم القيامة. لكن من خرج لرفع راية الإسلام، غزا في سبيل الله، أو يحدث نفسه بغزوه،